إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. بعد أن يتحقق العبد بالحمد والثناء والتمجيد فيحصل حقيقة الحمد كيفية وكمية، حينئذ يتشرف أن يخاطب ربه فينتقل من خطاب الغيبة إلى الخطاب المباشر. الحمد لله رب العالمين كلام غيبي عن الغيب، الله غيب سبحانه، الضمير للغائب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم إياك أصبح الخطاب المواجهة. فمتى يتشرف العبد بأن يخاطب ربه مواجهة وأن يناجيه بضمير الخطاب المباشر دون الغيبة؟ بعد أن يحقق الحمد والثناء والتمجيد. ولذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي رواية عند مسلم في الصحيح قال فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. فلا يتشرف العبد الشرف الحقيقي الذي يفوز به خير الدنيا والآخرة بحيث يكون الله عز وجل وليا له، مؤيدا له، ناصرا له، يحفظه ويكلأه ويربيه التربية الخاصة للعامة. فمعية الله معيتان: معية عامة مع كل الناس بسمعه وبصره، ومعية خاصة للمتقين ولأوليائه الصالحين، بها يقع الحفظ والتأييد والنصر والتمكين. فهذه لا يمكن للعبد أن يحققها إلا بأن يمثل بين يدي ربه وأن يخاطبه خطاب مواجهة، ولا يبقى الضمير للغائب: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، بما نعبد الله؟ تبين لنا. إياك نعبد بالحب والرجاء والخوف. الحب المأخوذ من الحمد، والرجاء المأخوذ من الرحمن الرحيم، والخوف المأخوذ من مالك يوم الدين. فلما يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، هاتان الجملتان هما سر الشفاء في الفاتحة وسر خلق الله للإنس والجن والملائكة والسماء والأرض وما بينهما، إنما يكمن في هاتين الجملتين. لذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول: أنزل الله 104 كتب وجمعها في 4 من الكتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمع الأربعة في القرآن، وجمع القرآن في المفصل، المفصل من القاف للناس، وجمع المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فمن قرأ هاتين الجملتين وحقق ما فيهما علما وعملا فإنما يكون قد عمل بجميع كتب الله. من فهم إياك نعبد وإياك نستعين وأدى هذا الفهم حقه يكون في حقيقة أمره قد عمل بجميع ما أنزل الله من الكتب، وهذا وارد في القرآن. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذا عمل كل الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، مجمل ما بعث الله للرسل للأمم وما أوحى الله للأنبياء في دعوتهم لأقوامهم أن يقولوا لا إله إلا الله. نعم، قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله سبحانه هو السيد، فهو المخبر وهو الآمر وهو الناهي، فأخباره واحدة لا تتعارض ولا تتناقض ولا تختلف، وأوامره تختلف من أمة لأمة ومن وقت لوقت ومن شخص لشخص، لأنه سبحانه هو المربي. ولله المثل الأعلى، الأستاذ مع الطلبة يأمر كلا بأوامر مختلفة على وجه ينفع الأمر كل واحد منهم. طالب الكسول يقول له انسخ الدرس 50 مرة، طالب الذكي لو قيل له انسخ الدرس 50 مرة أصبح عذاب وعقوبة. فالأستاذ يأمر كل طالب بما ينفعه. فلله المثل الأعلى، شرائع الله قسمان: أخبار، عقائد، هذه لا تتعارض أبدا في كل الشرائع على لسان جميع الرسل وعلى ما ورد في جميع الكتب، لا يمكن أن تختلف. لا يمكن الله جل في علاه يقول لأمة في جنة ولأمة أخرى ما في جنة، لكن الشرائع الأوامر والنواهي والتشريعات ما لها تختلف. لماذا تختلف؟ هو السيد الكامل في سؤدده، فهو يأمر بما ينفع، وكل أمة أمرهم بما ينفعها. بل الأمة الواحدة إن اختلف أمره فيها فيكون أمره في وقته أنفع لهم في الوقت فحسب. يعني الله أمرنا أن نتجه إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك فأمرنا أن نتجه إلى بيت الله الحرام. أيهما الأفضل والأحب إلى الله، التوجه إلى بيت الله الحرام إلى بيت المقدس؟
بيت الله الحرام.
حصل الجواب، هداكم الله. في وقت ما أمرنا ربنا أن نتجه إلى بيت المقدس كان ذاك الأمر أفضل، وفي الوقت الذي حولنا ربنا إلى البيت الحرام أصبح التوجه إلى بيت الله الحرام أفضل، أفضل لنا وأحب إلى ربنا، فهو السيد سبحانه. فالذي يأمر به يختلف من وقت لوقت، يختلف من أمة لأمة، لكن الأمم كلها مدار خلق الله للكون والشمس والقمر والسماوات والأرض وللناس، ووضع الله النظام في هذا الكون من أجل أن نحقق العبودية لله. وما خلقت الجن والإنس، قال الجن والإنس ولا والإنس والجن؟
الجن والإنس،
جن والإنس في سر في تقديم الجن، قال الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره، العبادة. الليل يخلف النهار، النهار يخلف الليل، للذكرى لمن أراد يتذكر بالعلم أو شكورا بالعمل. فالعبادة مدارها على علم نافع يقع به التذكر، وعلى عمل صالح يقع به الشكر. فكل العبادة مدارها على هذا. ما في عبادة في الشرع لا تنضوي تحت هذين الأمرين، إما علم نافع وإما عمل صالح. مجلسنا مجلس عبادة، يباهي بنا ربنا الملائكة إن شاء الله، تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، مجلس علم يعقبه عمل إن شاء الله. وبركة الصدق في طلب العلم والتعليم أن يثمر هذا العلم عن هذا العلم النافع عن عمل صالح، وأن نعرف ربنا عز وجل المعرفة التي يحبها. ولا يمكن للعبد أن يعرف ربه إلا بكتابه وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا لم تأتي الآية نعبد إياك؟ لماذا جاءت إياك نعبد؟ مع أن الأصل في تركيب الجملة عند العرب ذكر الفعل أولا ثم الفاعل ثانيا ثم المفعول ثالثا، ونعبد هو الفعل، والضمير المستتر الذي هو نحن هو الفاعل، وإياك هو المفعول. فلماذا قدم المفعول وهو إياك على فعله على خلاف ترتيب الجملة المعتادة عند العرب؟ فالتقديم عند العرب يفيد أمرين: الأهمية والحصر. التقديم عند العرب يفيد أن هذا أمر مهم المقدم، وإذا قدم المفعول على الفعل فهذا يفيد الحصرة. إيش يعني؟ إياك نعبد أي لا أعبد، لا أذل، ولا أخنع، ولا أخشع، ولا أخضع إلا لك يا الله. فالعبادة لا تكون إلا لله. لو قال نعبد إياك لكان في الإمكان أن نعبده وأن نعبد غيره، لكان بالإمكان أن نعبده وأن نعبد غيره. لكن لما قال إياك نعبد فانتفت العبادة عن غيره سبحانه وحصرت العبادة فيه. ولذا معنى إياك نعبد هو عين معنى قول العبد لا إله إلا الله. ولذا جاءت الآية مفصلة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أوحينا إليه إيش؟ أن لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة مردها ومدارها على أن تؤدي حق الله عز وجل. ولذا نحن نقول معنى لا إله إلا الله، ليش معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. إياك أن تقول لا معبود إلا الله، تعبد أشياء كثيرة غير الله عز وجل. حتى أن بعض الحمقى يعبدون جلكم الله حيوانات، بعضهم يعبد الفئران. فلما تقول لا معبود إلا الله أنت تعترف أن الفأر إله. إذا قلت لا معبود إلا الله، الفأر يعبد إذن هو الله، البقرة تعبد إذن هي الله. لما تقول لا معبود إلا الله هذا مذهب خبيث له أعلامه قديما وحديثا، يتسترون باسم الدين، يقولون الله هو عين الموجودات، فكل ما تراه هو الله، فالله قد يحل في البقرة وقد يحل في الفأر وقد يحل في الحجر وفي الصنم. فلما تقول لا معبود إلا الله فأنت تقر أن يكون كل المعبودات الباطلة إيش؟ هي الله. وهذا يخالف إلا الله. أنت لما تقول لا إله نفيت كل معبود، ولما تقول إلا الله حصرت العبادة في الله عز وجل، فنفيت العبادة عن كل معبود وحصرتها في الله عز وجل. ولذا الذي يزعم أن الله في كل مكان كما يقول كثير ممن لا يفهمون ما يقولون، هم يقولون الله في كل مكان، فكل من تعبد هو الله. حتى أن بعضهم كان يمسك الجبة ويقول سبحاني سبحاني ما في الجبة إلا الله، الله حل فيه. وهذا هؤلاء موجودون قديما وحديثا، وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. الذي يقول إن الله بذاته قد تجسد وهو في كل مكان أكثر من اليهود والنصارى، لأن النصارى قالوا الله في عيسى، فالله مستو على عرشه بائن من خلقه، ليست ذاته سبحانه في ذواته، وهو القاهر فوق عباده. فنثبت لله الفوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه، هو ليس بحاجة إلى العرش والعرش بحاجة إليه سبحانه وتعالى. فلما تقول إياك نعبد أنت تحصر العبادة في الله وحده ولا تعبد غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإيش؟ واجتنبوا الطاغوت. ولذا المسلم لما يقول لا إله إلا الله هو يجتنب عبادة والإقرار والاعتراف بأي إله غير الله، ويقول هنالك آلهة لكنها باطلة، من أثبتها وأثبت عبودية لها فقد كفر وخرج من الملة. يقول إياك نعبد، ما نقول نعبد إياك. فالعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. ما هي العبادة؟ إيش عرفنا الحب؟ إيش عرفنا المد الحمد؟ قلنا حب مع إيش؟ مع مدح. عرفنا الحمد حب مع مدح. العبادة كمال الحب مع كمال الذل. معنى العبادة إذا أخذنا من الحب أكمله وأخذنا من الذل أكمله، فناكحنا ما بين كمال الحب مع كمال الذل، يترتب على هذا النكاح توالد، وهذا التوالد هو العبادة. فالعبادة معناها كمال الحب مع كمال الذل. لذا العرب تقول عبدت الطريق أي ذللته، عبدت الطريق أي ذللته. والعبد خلاف السيد، وهو الذي يؤمر وليس له إلا أن يطيع بذل. العبودية لا تتحقق لله إلا بكمال الحب مع كمال الذل. فالعبد أين يجد كمال حبه وكمال ذله؟ فهو يعبده. أين نجد الإنسان؟ فالإنسان دائما يتبرأ إلى الله من كمال المحبة مع كمال الذل مجتمعتين، يتبرأ إلى الله دائما ودوما، إلا ويحصر ذلك في الله عز وجل. إذا شعار دخول الإسلام لا إله إلا الله، كمال حبي وكمال ذلي لربي وليس لغيره. ولذا من السنة الإنسان يبدأ نهاره فيقرأ في أول ركعتين يصليهما، إيش يقرأ؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي آخر نهاره في صلاة المغرب، سنة المغرب، يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. فهو على استمرار يبرأ من الشرك ويعلن التوحيد، فلا يصرف كمال حبه مع كمال ذله إلا لربه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحب الله من الأعمال الظاهرة كالنطق بالشهادتين وكالصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الملهوف ومساعدة المحتاج وتعليم العلم وتقديم النصيحة للمسلمين، هذه عبادات ظاهرة. وكذلك العبادات الباطنة من الرهبة والرغبة والحب والخوف والرجاء والخشوع والذل، فهذه كلها أشياء باطلة. وإن علمنا أن العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل، نعلم أن العبادة القلبية أوسع في الشرع من العبادة البدنية. ولذا كان العبد يثاب على فعل قلبه ما لا يثاب على فعل بدنه. وكانت مقامات الصلحاء والأولياء ليست فقط بكثرة العبادات البدنية، وإنما أيضا بما وقع وما وقر في قلوبهم من خير، كما كان يقول أبو بكر بن عياش، كان يقول ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بما وقر في قلبه، ولكن سبقكم بما وقر في قلبه. الناس يقولون هذا حديثا وهو لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من مقولة أبي بكر بن عياش. فالشاهد أن العبادة مقام وحال يجمع فيه العبد همه على ربه، فالهم الأكبر والحظ الأوفر والشغل الشاغل للعبد ألا ينقطع عن الله عز وجل. فالله جل في علاه هو حبيبه، لكن نحن نقول إياك نعبد ليس فقط بالحب، الحب في الدنيا الحبيب شفيع أن نتجاوز عن الأخطاء والزلات والكبيرات، لكن ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، فكل الخلق من الأنبياء فمن دونهم كلهم علاقتهم مع ربهم علاقة عبودية، كلهم عباد، ولذا ما يجوز لنا أن نعبد ربنا بالخوف، أن نعبد ربنا بالمحبة فقط. وإذا أردنا أن نعبد ربنا بالمحبة وتكون علاقتنا معه بالمحبة كعلاقة المحب مع المحب في الدنيا تكون الزندقة. إذا أحببت واحد مسؤول عمل أحب موظف عنده لا يداوم، يمشي الأمور، يسكت عن الزلات وعن الخطيئات، مع الله عز وجل لا يصلح حاله، لا يوجد علاقة لأحد مع الله إلا علاقة عبودية. فلا نعبد ربنا بالمحبة فقط، وإنما نعبد ربنا بالمحبة والرجاء، ونعبد ربنا مع الرجاء بالخوف، كما قال الله عز وجل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا نأمن مكر الله، الأنبياء ليسوا خاسرين حشاهم، وكما قال الله عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنحن نعبد ربنا، ومن عبد ربه ابتعد عن كونه خاسرا وابتعد عن كونه كافرا، فهو لا يخاف دون رجاء، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يرجو مع الأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالعابد متجنب للكفر والخسارة، فهو لا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله، لا ييأس من رحمة الله ولا يأمن مكر الله، ويجمع ذلك محبة الله. وزعم قوم، كما كان يقول الحسن، زعم قوم أنهم يحبون الله، فابتلاهم الله تعالى فأنزل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زعم قوم أنهم يحبون الله، فابتلاهم الله بنزول المعيار والمقياس للمحبة الحقيقية لله عز وجل. قل إن كنتم، إن هذه إيش؟ شرطية. إن كنتم تحبون الله، من أحب الله ماذا يفعل؟ اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمدار العبادة إنما يكون على المحبة المنوطة بالاتباع، وبالخوف والرجاء الذي يتولد عنهما مع المحبة الإخلاص. فالعبادة لا تقبل عند الله إلا أن يخلص فيها العبد، الله يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول له لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن باب أولى أن يكون الخطاب لغيره، لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك. فمن باب أولى أن يكون الخطاب لغيره. ولذا العبادة لا تقبل عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول ألا يريد القلب بعبادته إلا ربه، فإن وقعت فوائد في أثناء الطريق أنت لا تأتي للمسجد إلا من أجل الله عز وجل بأن تؤدي ما فرض الله عليك من الصلاة. فإن تعرفت على الناس الطيبين والصالحين فأحببتهم وأحبوك وترتب منافع خير في الدنيا، خير وبركة. لكن أنت باعثك في المجيء للمسجد ليس من أجل إن والله أنا أريد أناسب فلان ويراني في المسجد، ولما يراني في المسجد يراني صالحا فيزوجني ابنته. فإذا خرجت من بيتك للمسجد من أجل أن تتزوج بنت فلان وهو يحب أهل الصلاح، فإيش هذا؟ هذا مخالف للإخلاص. لكن إذا جئت مخلصا لا تريد إلا الله وإلا أداء الفرض، فترتب على مجيئك علاقة طيبة مع الناس، فشاركتهم، فناسبتهم، فعملت عندهم، فهذه ثمرة خيرة للعبادة. فخير الدنيا والآخرة منوط بالعبادة. لكن الإخلاص ألا يتجه القلب أصالة إلا لله. فالمنافع التي تأتي فيما بعد لا حرج فيها، كالحج. رجل ذهب للحج ليؤدي فرض الله، ثم شهد منافع، باع واشترى وتاجر وعمل علاقات مع الناس الطيبة، ما في مشكلة. لكن ما يكون هم الحاج هو خارج للتجارة، وكان الحج إيش؟ أمرا تبعيا. لكن أن تكون التجارة أمر تبعي كما قال الله عز وجل ليشهدوا منافع له عن الحجيج، لا حرج، اشهدوا منافع لكم، تعرفوا على بعضكم بعضا وليستفيد بعضكم من بعض، لا حرج في هذا. وهذا لا ينافي الإخلاص أبدا. الله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فإيش؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أبو علي الفضيل بن عياض لا يقبل الله العبادة إلا إن كانت صوابا خالصا. قيل له يا أبا علي ما صوابا خالصا؟ قال صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصا لا يريد صاحبها إلا الله. لا تقبل العبادة إلا بشرطين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في سنن الدارمي رأى سعيد بن المسيب رجلا قام يركع ركعتين قبل المغرب، وكان جالسا أراد يطوع صلى ركعتين، ونهى النبي عن الصلاة بعد العصر. إذا سقطت الشمس فأخذ سعيد بيده وقال له اجلس، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. فقال يا أبو محمد أيعذبني الله على صلاة ركعتين؟ لا، أنا أريد أن أصلي ركعتين. لا سبحانه، معقول الله يعذبني على صلاة ركعتين؟ لا. فقال له سعيد إن الله لا يعذبك على صلاة ركعتين، لا، وإنما يعذبك على خلاف السنة، وإنما يعذبك على خلاف السنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد على صاحبه. فلما نقول إياك نعبد يا رب العبادة لك وحدك، وأعبدك بمحبة وخوف ورجاء. فالبشر علاقتهم مع ربهم أنهم عبيد، فلا تصلح المحبة فقط، ولا يصلح الرجاء فقط، ولا يصلح الخوف فقط، نعيش بين خوف ورجاء، نعيش ونحن نطمع بالخوف والرجاء. تأمل معي كم يحب المؤمن إخوانه، وكم يواليهم. في كل ركعة تدعو لسائر إخوانك على وجه الأرض، تقول إياك نعبد، ولا تقول إياك أعبد، ما تقول إياك أعبد على صيغة الإفراد، وإنما تقول إياك نعبد وإياك نستعين. ما أريد أن أسترسل، أريد أن أختم الآن لتكون لي جولة ثانية في درس غد مع الآية نفسها، لأنبه على أشياء أخرى. لكن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، أختم بسؤال وأرجو منكم أن تتأملوه جيدا وأجيب عليه غدا إن شاء الله. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. جمع في هذه الآية بين العبادة والتوكل. في الفاتحة نحن نقول إياك نعبد وعليك نتوكل، نقول إياك نعبد وإيش وإياك نستعين. طب ماذا تفيدنا وإياك نستعين؟ وما الفرق بين الاستعانة والتوكل؟ يعني قد يبدو أن الآية لو كانت إياك نعبد وعليك نتوكل فيكون التوكل أوسع من الاستعانة، لكن ما معنى الاستعانة؟ وما الفرق بين الاستعانة والتوكل؟ ولماذا جاءت بإياك نستعين؟ أنتم يقينا أدركتم أمرين، وبقيت أشياء تحتاج لتعليق نبينها إن شاء الله في درس غد. أدركتم أن الاستعانة لا تكون إلا بالله، لأن الآية إياك نعبد وإياك نستعين، وليست نستعين إياك. فلما قدم المعمول، العلماء اللغة يقولون عن المفعول المعمول، فلما قدم المعمول وهو المفعول يعني إياك على العبادة، وقدمها على الاستعانة، فكما دلت على أن العبادة محصورة في الله، دلت أيضا على أن الاستعانة محصورة في الله. وأدركتم الفائدة الثانية من قولنا إياك نعبد بالجمع وإياك نستعين أيضا بالجمع، لكن نحتاج أن نعلم مدى ترابط العبادة بالاستعانة، وما الفرق بين الاستعانة والتوكل، وما هي الثمرة من هذه الآية، وما هي أقسام الناس بالنسبة إلى هذه الآية، وما هو التوجيه العملي لنا لما نقرأ هذه الآية. هذا ما نبينه إن شاء الله تعالى في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.